وأن لا يكلف المرأة أن تتقدم وهي فتاة مثلا في 15 أو في 20، يكلفونها تحضر عندهم وترفع قضيتها عند القاضي وتقول منعني ومنعني. في هذا شيء من الجسارة التي تنافي أنوثتها. فالأقارب عليهم مسؤولية فيما إذا وقع مثل هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم.
هذه مسألة خلافية حتى في نفس المذهب الحنبلي، لكن المؤلف اختار أن الولي يجبر الصغيرة أو البكر بمن يريده، يزوجها بمن يريده ولا يشاورها، وكذلك يزوج ابنه ويلزمه بالزواج ولو لم يرضى الابن، بل يجبره ويلزمه. عللوا بأن الأب أتم نظرا وأنه أشفق على أولاده وأنه لا يختار إلا الأصلح، وأن المرأة قد تختار غير كفء لقصر نظرها، سيما الفتاة التي لم تجرب الرجال فقد تنخدع بالمظاهر وقد تنخدع بالسمعة وبالشهرة، بخلاف الولي الأب خاصة فإنه شفيق على أولاده، محب للخير لهم، يحب لهم أن يحيوا حياة سعيدة. فلذلك إذا تقدم إليه كفء كريم فإن له أن يزوج البنت بنته ولا يشاورها ولا يأخذ رضاها، هكذا قالوا. ودليلهم الحديث الذي فيه: الثيب أحق بنفسها من وليها. قالوا مفهومه أن غير الثيب وليها أحق بها، أي البكر وليها أحق بها من نفسها. هذه الدلالة مفهوم. ولكن القول الثاني وهو الصحيح أنه لا بد من الإذن، وذلك لعموم الأحاديث الصحيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج الثيب حتى تستأمر، ولا تزوج البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي حديث آخر: البكر تستأذن وإذنها صمعتها. هكذا أمر باستئذانها، وذلك بأن يعرض عليها، بأن يقال لها، تقول لها أمها مثلا أو أبوها: إن فلانا تقدم لك، ولا بد أن يسموه أو يصفوه بصفات يتميز بها. فإن سكتت فذلك دليل رضاها، وإن كرهته فلا بد أنها تنطق وتتبرع وتقول: لا أريده، أو لا أريد الزواج، أو ما أشبه ذلك، تفصح بعدم الموافقة. فهذا هو الصحيح، أنه يشترط رضاها، يشترط إذنها. وسبب ذلك أنها هي التي تعيش مع ذلك الزوج، وهي التي تجتمع معه وتطول مدة اقترانها به. فإذا لم تكن مطمئنة إليه وراغبة في الاقتران به، فلا بد أنها تتكدر حياتها ولا تستقيم لها الراحة والطمأنينة، تبقى معه كارهة له، وتبقى حياتها تعيسة شقية، كلما رأته رأت من هو شبه عدو لها. فلذلك لا يجوز الإكراه. وقد وردت أحاديث مذكورة في كتب الفقه المتوسع فيها كالمغني والزركشي، فيها رد من أكرهت، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بذلك خسيسته. فحيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن امرأة قالت ذلك فرد نكاحها. والأصل أنها بكر زوجها من ابن أخيه، وكان ابن أخيه كأنه ضعيفا، يعني دنيئا، فأراد بذلك أن يشره ويرفع مكانته، وكرهت المرأة ذلك فخيرها. وفي حديث آخر أن تلك المرأة قالت: قد أجزت ما فعله أبي، ولكن أردت بذلك أن يعرف الأولياء أن لا حق لهن في الإكراه، أو كما قالت، يعني أرادت أن تبحث عن الحكم حتى يعرف أن الأب ليس له الإجبار. فعرف بذلك أنه لا بد من الاستئذان حتى ولو كانت بكرة.
قال المصنف: ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغة من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم.
قال: ويستحب استئذان البالغة، جعله مستحبا، والراجح أنه واجب، يريدون بذلك البكر. وكأنهم يقولون: البكر إما أن تكون دون البلوغ فلا حاجة إلى استئذانها، أو قد بلغت فيستحب استئذانها. ونحن نقول: الصواب وجوب استئذان البكر إلا الصغيرة التي دون البلوغ، إذا تقدم لها كفء وهي لا تعرف الرجال ولا خبرة لها بأحوال الناس، ورأى أبوها أن هذا الكفء لا يهوت، وأنه ممن يغتنم، فلا مانع من أن يزوجها وهي صغيرة، ولو بنت 5 سنين أو نحوها. قد روي أن الزبير زوج ابنة له وهي رضيعة، فالحاصل أن في هذا الراجح وجوب استئذان البالغة. أما إذا كانت ثيبا وهي التي قد دخل بها زوج وطلقت، فلا بد من الاستئذان، ولا خلاف في ذلك. ثم إذنها لا بد أن تنطق، فتقول: زوجوه أو قد رضيته، أو تشير إشارة مفهومة بيدها أو برأسها أنها موافقة تقوم مقام الكلام لا بأس بذلك.
قال المصنف: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
يقول: بقية الأولياء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ليس لهم أن يزوجوا الصغيرة حتى تبلغ، وذلك لأن نظرهم ليس كنظر الأب، ولأن اليتيمة إذا كانت مثلا صغيرة ميت أبوها يراعى حقها وحظها، وقد نزل في ذلك قول الله تعالى وقوله تعالى: ويستفتونك في يتامى النساء، يعني في اليتامى من النساء: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. فهي اليتيمة تكون عند وليها ويرغب في مالها ويعضلها حتى لا يتزوجها أحد يأخذ مالها، نهى عن مثل ذلك. فإما أن يتزوجهن بقسطهن، وإما أن يزوجهن الأكثر. فالحاصل أن الابن الأخوة وبنوهم لا يزوجون الصغيرة حتى تبلغ، لا يزوجون أخواتهم قبل البلوغ، وكذلك بنات إخوتهم وبنات أعمامهم ونحو ذلك قبل البلوغ، ولا يزوجونها بعد البلوغ إلا بالاستئذان، سواء كانت بكرا أو ثيبا. عرفنا أن إذن البكر صماتها كما في الحديث، وأن إذن الثيب نطقها أو إشارتها، فإذا حصل شيء من ذلك اعتبرت قد أذنت.
قال المصنف: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرم بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفأ لحرة، ولا الفاجر كفأ لعفيفة.
يقول: لا يجوز للولي أن يزوج المرأة بغير الأكفاء، ودليل ذلك قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فجعل ذلك شرطا وهو كونه مرضيا. فلا يجوز أن يزوجها فاسقا، فإنه ليس كفئا مثلا للدينة الصالحة، إذا جمع بينها وبين فاسق مثلا تارك للصلاة أو يتعاطى المسكرات أو المخدرات أو يفعل الفواحش كالزنا ونحوه، أو فاسقا في معاملته معها، معروف ذلك مثلا بأن يكون سيء الصحبة أو سيء الملكة أو حقودا أو يضرب النساء مثلا أو يفعل الفاحشة معها بأن يأتيها في الدبر أو في الحيض أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا ليس كفءاً. واختلف في اشتراط الكفاءة، والصحيح أنها ليست شرطاً إلا في بعض الصفات، الكفاءة الكفاءة في الدين والكفاءة في الأخلاق. فإذا كانت المرأة مثلا عفيفة والرجل الذي تقدم غير عفيف بل يزني ويفجر ويلوط ويفعل الفواحش فلا كفاءة ولا يزوج بها. وكذلك إذا كان فاسقا يترك الصلاة ويفطر في رمضان مثلا ويترك العبادات ولا يهتم بالدين فليس كفءا للمرأة الصالحة. وإذا طلبت الفكاك منه خلصت منه، إذا انخدعت به ولم تدري ما حالته إلا بعد أن تبين أمره فإنها والحال هذا تطلب التخلص. كذلك أيضا من الكفاءة الكفاءة في النسب والكفاءة في المال، والصحيح أن هذا ليس بشرط. قوله العرب بعضهم أكفاء بعض، ورد بذلك حديث مذكور في بلوغ المرام، العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. واتفقوا على أن الحديث ضعيف وأنه ليس هناك اشتراط للكفاءة بين العرب والموالي، أن بعضهم من بعض، وأن الكفاءة تكون بالدين. فقد ثبت أن الصحابة كانوا يزوجون الموالي، الموالي الذين سبق عليهم رق ثم عتقوا، فلم يمنعهم ذلك أن يزوجوهم. وحدث ذلك كثيرا في الصحابة ومن بعدهم، وذهب كثير منهم إلى أن العرب ليسوا أكفاء للموالي عملا بهذا الحديث ولو كان ضعيفا. الموالي هم العتقاء، ولكن الصحيح القول الأول هو أن الكفاءة تكون في الدين. والدليل الأحاديث الكثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون من كذا وكذا. وكذلك قوله الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب وإنما هو مؤمن تقي أو هاجر شقي، مثل هذه الأحاديث تدل على أن المسلمين بعضهم أكفاء لبعض. ولو اختلفت الصنعة، الحرفة مثلا قد تكون حرفة دنيئة كالحجام مثلا والحائك والدباغ صاحب الصنعة الدنيئة والحلاق وما أشبه من الصناعات الدنيئة التي قد يستحيا منها ويترفع منها، فيقولون ليس كفءاً مثلاً للبزاز الذي يبيع في البز أو في التجارات ونحوها، ولكن إذا عرفنا أن الكفاءة بالدين فإن هذا هو الأولى، وبالتقوى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونظم ذلك بعضهم وهو أبو العتاهية، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فالعبرة بالتقوى، ما دام أنه تقي فإنه كفو. وكذلك أيضا اختلفوا في الكفاءة به المال، إذا مثلا تقدم فقير إلى ابنة أغنية فهل يكون كفءا لها؟ إذا تراضى بينهم فلا مانع، والله تعالى يقول يكون فقراء يغنيهم الله.
قال المصنف: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
إذا أراد أن يتزوج امرأة هو وليها كبنت عمه مثلا أو وكيل عليها، وكله أبوها على تزويجها، فله أن يزوج نفسه. في هذه الحال ماذا يقول؟ عند المأذون يقول للشاهدين: أشهدكم أنني تزوجت فلانة التي هي موليتي وقبلت نكاحها، ولا حاجة إلى ولي، لأنه هو الولي وهو الزوج. ولو قال مثلا تزوجتها لكفى، لأن في هذا إيجاب وقبول. فإن قال تزوجتها أو زوجتها نفسي وقبلت ذلك، صح حيث أنه حصل منه ما يدل على الإيجاب والقبول. ويسمى هذا تولي طرفي العقد، يعني هو عليه الإيجاب وعليه القبول. وكذلك إذا زوج عبده أمته، لكن في هذه الحال الأصل أن العبد لا بد أن يرضى وأن يقبل. كثير من العلماء يقولون لا يشترط قبوله، بل يجبره سيده على أن يتزوج بأمته، فيقول عند شاهدين: أشهدكم أنني قد زوجت عبدي فلان بأمتي فلانة، زوجتها، ولو كان العبد غائبا. وكذلك الوكيل. فالحاصل أن تولي طرفي العقد قد يكون بوكالة، وكلك الزوج تقبل له، ووكلك الولي توجب له، فتقول زوجت فلانا بفلانة بصفتي وكيلا عن أبيها ووكيلا عنه، وقبلت له هذا الزواج. أو زوجتها لنفسي وقبلت ذلك بصفتي وليها وبصفتي أريد الزواج منها. وأما مسألة العتق فإذا كان له أمة وأراد أن يتزوجها ويعتقها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. قد ذكرنا أن صفية بنت حيي كانت من سابي خيبر، وكان أبوها قتل مع بني قريظة، وزوجها وعمها قتلوا في خيبر. فلما كانت مع السبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجة له، وذلك جبرا لقلبها لأنها من أشراف قومها، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، أصدقها نفسها، وجعلها من أمهات المؤمنين وأصبحت زوجة له. فيجوز للسيد أن يقول لشاهدين: أشهدكم أني قد اعتقت أمتي فلانة وجعلت عتقها صداقها وتزوجتها لنفسي. ورد في ذلك أجر كبير، الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، فإن هذا يؤتى أجره مرتين. نكتفي بهذا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: إذا وكل الولي إلى من هو أبعد مع وجود الأقرب فهل هذا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، الولي الأقرب له أن يوكل غيره، ولو وكل رجلا بعيدا أو أعجميا أو من خارج الدولة وكيله يقوم مقامه، ولو وجد من هو أقرب منه نسبا، وذلك لأنه هو الذي له الولاية، فإذا وكل غيره قام وكيله مقامه سواء في الإيجاب أو في القبول.
يقول السائل: بعض الناس حين يتقدم إليه رجل وهو يريد رجلا آخر يذهب إليه ويقول له: إن ابنتي تقدم لها غيرك، فهل تريدها أو زوجها لذلك الرجل؟ فما الحكم في ذلك؟
عرض الرجل موليته على أهل الخير جائز، ودليل ذلك قصة عمر لما تأيمت حفصة بعد موت زوجها، عرضها على أبي بكر فسكت، قال له: إن شئت أنكحتك حفصة. فسكت أبو بكر ولم يرد عليه شيئا، ثم عرضها على عثمان فتوقف عثمان وقال: سأنظر في أمري. ثم قال له بعد ذلك: قد بدا لي ألا أتزوج الآن. والشاهد أن عمر رضي الله عنه لم ير بأسا أن يعرض موليته على أهل الخير، فلا بأس إذا تأخرت المرأة عن الزواج أن يعرضها وليها على من يرى أنه يرغب في الزواج فلا بأس بذلك، ولكن إذا تقدم إليه رجل كفء فإن عليه أن يزوجه ويترك الذي لم يتقدم. إذا كان يعرف أن الذي لم يتقدم أنه له رغبة فلا بأس أن يستشيره ويقول: إن عندي ابنة أريد تزويجها، فإذا كنت تريد زواجا أو تعرف أحدا فلا مانع.
يقول السائل: هل من الممكن التفصيل في الإذن البكر دون البلوغ وبعد البلوغ والثيب عموما؟
مر بنا أن البكر الذي دون البلوغ فيها خلاف، بحيث أنه ورد أن الأب يجبرها وله أن يزوجها بدون استشارتها، وأما بعد البلوغ فذكرنا أنهم يرون أيضا أن له إجبارها ولو كانت ابنة 20 أو 30، وإنما قالوا يستحب أن يستشيرها. وأما الثيب فليس له تزويجها إلا بعد استشارتها وبعد نطقها. وأما غير الولي غير الأب من الأولياء فلا يزوج الصغيرة حتى تبلغ وترضى بسكوتها، ولا يزوج الكبيرة إلا برضاها، فإن كانت بكرا فرضى البكر صماتها، وإن كانت ثيبا فلا بد من الكلام.
هذا سؤال في سؤال الشيخ حسين عبيدي، قال نحيله عن جانبكم في الآراء هم في المؤ ليس في الأنكح. فضيلة الشيخ، هل بيع الألعاب الأطفال التي على شكل عرائس أو صور حيوانات جائز؟ وليأثم من يشتريها لأطفاله؟
نعرف أن هذه الصور الأصل فيها المنع، منع تصويرها ومنع اقتنائها، لكن قد يجوز إذا لم يكن فيها صورة الوجه. إذا كان فيها مجرد رأس ومقدمه مثل مؤخره، ليس لها وجه فيه عينان وفيه أنف ومنخران وشفتان وحاجبان وشعر، بل الرأس مجرد رأس وجهه مثل قفاه، فمثل هذه قد يتسامح فيها. ويستدل على ذلك بما ذكرت عائشة أنها كانت في صغرها كانت تتخذ لعبا تتسلى بها، فقالوا إن الأطفال لا بد أن يتسلوا بجعل هذه اللعب، ولكن عائشة كانت تعملها هي، تأخذ أعوادا مثلا وتربط بعضها ببعض وتجعل عليها خرقا تلفها عليها، وتصور رأس العود كأنه رأس الطفل مثلا، وتصور عودا معروضا كأنه يدان، فهذا مما تتسلى به يتسلى به الأطفال. فأما هذه الصور فإن الأصل المنع فيها ما دام أن لها كمال الخلق في وجهها، فأما إذا لم يكن لها وجه فلعلها تصلح لتسلية الأطفال.
فضيلة الشيخ، إذا اشترط شرط في العقد بأن لا يتزوج الرجل على امرأته امرأة أخرى، فهل يصح هذا العقد؟
يصح هذا العقد، لكن إذا أراد أن يتزوج فلها طلب الفسخ، وذلك لأنه يملك الطلاق، فله أن يطلقها ويتزوج، وذلك لأنه راضي بأن لا يشرك معها غيرها في عصمته. فإن أسقطت الشرط وقالت لا أريد الطلاق فله أن يتزوج، وإن أصرت على الشرط فلا يتزوج عليها بل يطلقها ويتزوج ما يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللسيد تزويد إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويد أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر.
يتعلق هذا الفصل بالمماليك، وحيث أن الملكية قليلة أو نادرة في هذه الأزمنة، فإن التوسع في ذلك قد لا يحتاج إليه، ولكن نذكر تصوير هذه المسائل. فيقول: إن السيد، يعني مالك العبيد، يجبر أمته أن تتزوج بحر أو بعبد، وذلك لأنه أملك بها، ولأن له منفعة في ذلك، حيث أن أولادها مماليك له، كل ما ولدت من الأولاد فإنهم يتبعونها في الرزق، ولأنه قد يعني يرغب في تزويجها لأجل المهر، لأجل أن يأخذ مهرا على تزويجها، كما أن له أن يؤجرها لأنها ملكه والأجرة له، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة، الصغيرة التي تطيق الوطأ له أن يطأها مثلا أو يزوجها. ذكروا في كتاب النفقات أنها إذا طلبت النكاح فعليه أن يطأها أو يزوجها أو يعتقها، لأنها قد تتضرر. أما الذكور من المماليك فله أن يزوج الصغير برضاه بغير رضاه إذا رأى في ذلك مصلحة، وأما الكبير البالغ فلا يزوجه إلا بطلبه وبرضاه، وذلك لأن له عقل وله إدراك، فإذا زوج بمن لا يريدها لم تطمئن معها حياته ولم يستقر معها. ثم المماليك ملك لسيدهم، ليس لهم التصرف إلا بإذنه، فلذلك ورد في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي زاني. وذلك لأن سيده هو الذي يملكه، فكونه يتزوج بغير إذنه يلزمه حقوقا، فإنه يلزمه بالمهر ويلزمه بنفقة الزوجة، وقد لا يكون فيه مصلحة، فقد تكون الزوجة حرة فيكون أولادها أحرارا فلا ينتفع بذلك السيد، وقد تكون أمة مملوكة لغيره فيكون أولادها مماليك لغيره ليس له شيء منهم، فلذلك لا يتزوج إلا بإذن سيده. ولأنه قد يفوت عليه خدمته، لأنه إذا تزوج فلا بد أن يذهب إلى المرأة مثلا، ولا بد أن يطلب من سيده قوتا لها أو نفقة، أو يمكنه سيده أن يحترف. فالحاصل أنهم ذكروا ذلك حتى لا يتضرر السيد.
ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها.
يأتينا أنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: عدم الطول للحرة وخوف العنت، ودليل ذلك من القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي هل ينكح أمة. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خاف على نفسه أن يقع في الزنا. فلو قدر مثلا أن إنسانا تزوج أمة ولم يبينوا له أنها مملوكة، خدعوه وقالوا إنها حرة، ثم تبين أنها أمة، فإن لم يدخل بها فله أن يطلقها ولا شيء عليه، لا نصف الصداق ولا كل الصداق، وما ذاك إلا أنه خدع بها، فيكون كالذي تزوج معيبة. أما إذا دخل بها فلا بد أن تعطى مهرا، ومعلوم أن مهر الأمة أقل من مهر الحرة، فتعطى مهر مثلها، أي المهر الذي يناسبها. هذا هو الأصل، بمعنى أنه ليس له، يعني يجوز له أن يفارقها إذا قدر أنه رضي وقال: رضيت بها ولو كانت أمة، نظرنا هل تنطبق عليك الشروط، هل أنت تعجز عن مهر الحرة، نظرنا وإذا هو تنطبق عليه الشروط، لا يستطيع مهر حرة ولا يستطيع ثمن أمة ولا يستطيع الصبر والتحمل لقوة الغلمة، فلذلك تبقى معه. فأما إذا لم يكن من المباح لهم الأمة فإنه يؤمر بفراقها. فإن دفع المهر بصفته قد دخل بها رجع به على من غره من سيدها مثلا، أو من الواسطة الذي دله عليها.
قال المصنف: وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته.
إذا دخل بها ثم حملت فالولد حر ولو كانت أمه أمه، وذلك لأنه تزوجها على أنها حرة، ولو علم أنها أمة وأن أولاده يصيرون مماليك لما أقدم على التزوج بها. فإذا ولدت وصارت أمة فإنه يفدي ولده، يفدي الولد بقيمته ويرجع به على من غره.
قال المصنف: ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.
يقول: إذا تزوج هذه الأمة ويعتقدها حرة فولدت منه، ثم علم بذلك رجع بقيمة الولد على من غره، ورجع بقيمة الصداق على من غره، ثم ننظر بعد ذلك هل هو ممن تباح له الأمة اجتمع فيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت فتبقى معه، ويقال إنك ممن يحل لك نكاح الأمة فرضي بعد ذلك، أولاده بعد رضاه أرقى، وذلك لأنه رضي بأن تكون زوجته أمة، ومعلوم أن أولاد الأمة أرقى يملكهم سيدها، وأما قبل رضاه فإنهم أحرار يهديهم ويرجع بقيمتهم على من غره.
قال المصنف: باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء.
المحرمات في النكاح مذكورات غالبا في القرآن. ذكر الله تعالى سبعا من النسب وسبعا بالسبب، فالمحرمات بالنسب سبع في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع حرمنا بالنسب يعني بالقرابة. بدأ الله بالأم لأنها أقرب إلى الإنسان، ولكونها التي وضعته والتي ربته وأرضعته، ويدخل في الأم جميع من له ولادة، فجدته أم أمه أو أمها تدخل في الأم لأن لها ولادة، وجدته أم أبيه ولو علت أو أم جده، كلهن من الأمهات. الأم هي من تدلي إليه بولادة، إذا قالت: أنا التي ولدته أو ولدت أمه أو ولدت أباه أو ولدت جده أو نحو ذلك فإنها أم. اقتصر الله تعالى على ذكر الأم لتدخل فيها جميع الأمهات. الثانية البنت، ويدخل فيها فروعها وفروع الأبناء، فتدخل بنت الابن لأنها له أبوة. إذا قال أنا أبو هذه وأنا أبو أبي هذه وأنا أبو أمها أصبحت بنت، فبنت الابن وإن نزل أبوها، وبنت البنت وإن نزلت أمها، وبنت بنت البنت، وبنت ابن الابن، كلهن من البنات. كل من لها ولادة بأن تقول هذا أبي أو جدي أبو أبي أو أبو أمي تدخلوا في البنت وبناتكم. الثالثة الأخت، وتعم الأخوات الثلاث. الأخت من الأبوين الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، كلهن لهن مسمى الأخوة. وهذه الأخت ليس لها فروع، وأخواتكم. والرابعة العمة، ولها فروع. العمة هي أخت أبيك، وكذلك عمة أبيك أو عمة جدك أو عمة أمك أو عمة أمها، يعني من تدلي بأخوة لأحد الأصول فإنها تسمى عمة، وهي في الأصل أخت أحد الأصول الذكور. والخامسة الخالة، ولها أيضا فروع. هي في الأصل أخت الأم، ولكن يدخل في ذلك أخت الجدة. أم الأم أو أخت الجدة أم الأب، يعني أخت كل من تدلي إليها بولادة، التي ولدتك أو ولدت أباك أو ولدت أمك أو ولدت جدك، كل من تدلي إليك بولادة فإن أختها خالة. أنت تقول مثلا للقريبة هذه خالتي أخت أمي، وهذه خالة أمي، وخالة جدي، وخالة أبي، وكل من تدلي بأنها خالة فإنها داخلة في الحكم. أما بنت الأخ فلها أيضا تفرعات، وكذلك بنت الأخت لها فروع، وذلك لأنه يدخل فيها بنت الأخ من الأبوين، بنت الأخ من الأب، بنت الأخ من الأم، بنت ابن الأخ، بنت ابن الأخ من أي جهة، وإن نزل أبوها، ما دام أنها بنت لأحد الإخوة أو بني الإخوة أو بنات الإخوة فإنها تعتبر بنت الأخ. السابعة بنت الأخت، ولها أيضا فروع. فيدخل فيها بنت الأخت من الأبوين أو بنت الأخت من الأب أو بنت الأخت من الأم أو بنت بنتها، بنت بنت الأخ، بنت ابن الأخ، بنت ابن الأخت، يعني كل بنت تدلي بأحد خواتك أو بنات خواتك أو أبناء خواتك فإنها داخلة في الحكم. وهذه سبع من النسب. أما السبع اللاتي بالسبب فهي الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وزوجة الأب وزوجة الابن وأخت الزوجة وكذلك القوله والمحسنات من النساء. ذكر الله الأولى بقوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين، هؤلاء سبع. فزوجة الأب يدخل فيها زوجة الجد وزوجة أي كان، الجد أب الأب أو أب الأم، كل من له ولادة فإن زوجته تصبح محرمة على أولاده على ذريته وإن بعدوا، لعموم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولعموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخرها. كذلك الأخت من الرضاع، الأم من الرضاع الثانية، الأم من الرضاع هي التي أرضعتك في حالة الطفولية هي في الحولين رضاعا كاملا. كذلك الأخت من الرضاعة وهي بنت المرضعة أو بنت أبيها، زوج المرضعة، بنت المرضعة أو زوج أو بنت زوج المرضعة، فإنها تعتبر أختا للرضيع. هذا أمهات وأخواتكم من الرضاعة. الرابعة قوله وأمهات نسائكم، يراد بها أم الزوجة، واختلف هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو لا تحرم إلا بالدخول. روي عن ابن مسعود أنه سأله إنسان وقال إني عقدت على امرأة وطلقتها قبل أن أدخل بها وأريد أن أتزوج أمها، فرخص له أن يتزوج أمها، ولما رجع إلى المدينة وكان في الكوفة سأل فأخبر بأنها مبهمة، لأن الله ما ذكر الشرط إلا في الربيبة، فرجع إلى الكوفة وفرق بينهما. فكان السلف الصحابة يفتون أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، متى عقدت على امرأة وتزوج ودخلت ولم تدخل بها حتى طلقتها أو ماتت حرمت عليك أمها، أصبحت محرمة عليك أبدا. الخامسة بنت الزوجة وتسمى الربيبة. بنت الزوجة هذه شرط الله لتحريمها الدخول بأمها، فإذا تزوجت امرأة عقدت على المرأة، عقدت عليها مجرد عقد، ثم طلقتها أو ماتت ولها بنت ولها أم، فأمها تحرم عليك وبنتها تحل لك، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي فلا جناح عليك أن تنكح بنتها إذا لم تدخل بالأم. هذه أما قوله وحلائل أبنائكم، السادسة حليلة الإبن أي زوجة الإبن. إذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك سواء دخل بها أو لم يدخل، هذا هو المشهور، وهو معنى قوله أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني أبو بعلها محرم لها، ابن بعلها محرم لها. فكذلك حلائل أبنائكم يعني محرمات عليكم. السابعة أخت الزوجة في قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فهؤلاء سبع: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأخت الزوجة. أخت الزوجة ما تحرم إلا ما دامت أختها معك، فإذا طلقت زوجتك أو توفيت حلت لك أختها، لأن الله إنما حرم الجمع. وردت السنة أيضا بالتحريم بين المرأة بالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هؤلاء هم المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب والمحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالنسب. المحرمات بالرضاعة ورد الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة قريبة للمرأة التي أرضعتك بمنزلة أمك التي أرضعتك فإنها تحرم. فنقول مثلا: البنت التي رضعت من زوجتك محرم لك لأنك أبوها، وكذلك التي رضعت من أمك محرم لك لأنك أخوها، أو من زوجة أبيك لأنك أخوها من الأب. وكذلك إذا رضعتها من امرأة أصبحت أختها خالتك، تقول لها أنت أخت أمي من الرضاعة فأنت خالتي، وكذلك أمها جدتك، تقول لها أرضعتني ابنتك فأنت جدتي، وكذلك عمتها وخالتها، إذا أرضعتك فإنك تدعوها يا عمتي أو عمة أمي، يعني أو خالة أمي من الرضاعة، تصبح خالتها خالتك أو خالة أمك. عموم الحديث على إطلاقه أن المرأة التي أرضعتك بنتها أختك وأمها أمك أو جدتك وأختها خالتك وعمتها عمتك وخالتها خالتك وبنت يعني من يحرم منها بنت أختها تصير بنت خالتك. معلوم أن بنت الخالة تباح وبنت العمة، فلذلك قالوا بنات المحرمات محرمات إلا اثنتان، بنت العمة وبنت الخالة، أما بنت الجدة وبنت الأم من الرضاع ومن النسب، وكذلك بنت الأخت وبنت الأخ وبنتها وبنت بنتها، فإن بناتهن محرمات ما عدا اثنتين، بنت عمتك وبنت خالتك، كما أنها تحل لك بنت عمك وبنت خالك.
قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها.
ذكرنا هذا، وهذا الحديث معمول به، وترك العمل به من لا يتقبل السنة. أما المسلمون الذين يقبلون السنة فإنهم يعملون به، فالخوارج مثلا لا يعملون بمثل هذا، ويقولون هذا زائد على القرآن، ولكن لما أنه جاء صحيحا ثابتا في الصحيحين فليس لنا أن نرده. فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فإذا تزوجت امرأة لم يحل لك أن تزوج معها بنت أخيها، لأنك تكون جمعت بينها وبين عمتها، ولم يحل لك أن تزوج بنت أختها ولا عمتها ولا خالتها. فيحرم عليك أربع: عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها وأختها بطريق الأولى، لأن أختها منصوص عليها بالقرآن. وأما أمها وبنتها فتحريمهما مؤبد، يكون أقارب زوجتك قراباتها السبع، منهن اثنتان محرمتان تحريما مؤبدا إذا دخلت بها، بنتها وأمها، ومنهن خمس تحريمهن مؤقت، أختها إذا طلقتها حلت لك أختها، عمتها تحل لك بعد أن تطلق امرأتك، خالتها تحل لك كذلك لكن ما تجمع بينها وبينها، بنت أخيها بنت أختها، هؤلاء الخمس تحريمهن مؤقت. ورد في الحديث تعليل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ثم قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ومعناه أن العادة أنه يكون بين الزوجتين الضرتين منافسة، إذا كانت في ذمة زوج واحد حصل بينهن منافسة وحصل بينهن بغضة، ولذلك تسمى ضرة لأنها تضر صاحبتها. العامة يسمونها جارة أو يسمونها بعضهم طبينة، والاسم الأصلي أنها ضرة واشتقاقها من الضرر، وذلك لأن كل واحدة منهما تحرص على أن تضر الأخرى إلا ما شاء الله، فلذلك حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها مخافة القطيعة، أنها إذا مثلا غارت فقد تحقد الزوج عليها وتسبب البغضة والشنآن والعداوة، هذه هي الحكمة.
قال المصنف ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينهم في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما.
قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى يعني اثنتين، وثلاث يعني ثلاث، ورباع يعني أربع، فحد العدد بأربع. ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا خفتم أن تجوروا فاقتصروا على واحدة حتى لا يقع الحيف والظلم والجور. وقد أباح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الزيادة على الأربع، ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني قد أخبرناهم بما فرضنا لهم وهو الأربع فلا يتجاوزونها، وما ذاك إلا أنه إذا تزوج أكثر فقد يتضرر وقد لا يوفي بحقهن غالبا، الأربع في الإمكان وقد يحصل منه شيء من الحيف والجور والظلم مع بعضهن، وكذلك العبد يقتصر على اثنتين لا يتزوج أكثر من اثنتين لأن العبد على نصف من الحر. يقول لو قدر أنه جمع بين من لا يحل له فإنه يفارق الأخيرات، أو يخير. في حديث غيلان أنهم في الجاهلية كانوا يزيدون على الأربع، أسلم وعنده عشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. فدل على أنه لا يحل له إلا أربع. وكذلك آخر يقال له قيس أسلم وعنده خمس، فأمره النبي عليه السلام أن يفارق واحدة. وكذلك رجل يقال له فيروز أسلم وعنده أختان، فأمره بأن يختار واحدة ويتجنب الأخرى حتى تعتد أختها، حتى لا يكون ماؤه برحم أختين. فلو قدر مثلا أن إنسانا نكح أختين بعقد واحد جاهلا أو متعمدا فالعقد باطل، ويؤمر بأن يفارقهن، فإذا انتهت عدتهن إن كان قد دخل بهن اختار منهن واحدة وجدد لها العقد. وكذلك لو تزوج امرأة وبنتها أو امرأة وأمها أو امرأة وعمتها بعقد واحد فإنه يفارقهن، وبعد اعتدادهن يأخذ أو يختار واحدة بعقد جديد. أما إذا كان بعقدين، قدر مثلا أنه تزوج يوم السبت واحدة ثم تزوج أختها يوم الأحد، فالثانية نكاحها باطل لأنه وقع وهو لا يحل له فيفارقها. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يبقى معها بعد العلم. وكذلك إذا تزوج من لا يحل له، من لا تحل له، يعني كإحدى محارمه، وتزوج مثلا امرأة رضيعة له ولم يعلم إلا بعدما دخل بها أو بعدما ولدت، فإنه يفارقها، والأولاد ينسبون إليهما، ولا يأخذ منها شيئا مما أعطاها من المهر. فالحاصل أنه إذا جمع بين محرمتين في عقد واحد بطل العقد، وإذا جمع بينهما في عقدين بطل الأخير منهما، وإذا لم يعلم الأخير منهما أو الأول بطل معا وتجنبهما حتى يجدد العقد بعد العدة.
قال المصنف: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد.
إذا أسلم كافر وتحته أختان فإنه يختار واحدة منهما، ولكن يتجنب الأخرى حتى تعتد التي تجنبها، لقصة فيروز. كذلك أيضا إذا تزوج بنتا وأمها وأسلم وهما تحته، نقول إن لم يكن دخل بالأم فسد نكاح الأم، يعني دخل لم يكن دخل بالأم وحلت له البنت، لقوله تعالى: من نسائكم التي دخلتم بهن. بطل نكاح الأم وثبت نكاح البنت وأصبحت زوجة له. أما إذا كان قد دخل بالأم فإنها بلا شك تحرم عليه البنت، تحرم عليه البنت لأنه دخل بأمها فتصبح ربيبة. وإذا كان قد دخل بالبنت والأم حرمت عليه، وذلك لأنه حرمت عليه الأم لكونه قد دخل بالبنت، وحرمت عليه البنت لكونه قد تزوج الأم ودخل بها. وتحريمهما في هذه الحال تحريم مؤبدا لا تحريم له مدى الحياة، ذلك لأن هذه أم زوجته وهذه ربيبته.
قال المصنف: وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين.
ذكرنا قصة غيلان أنه أسلم وتحته عشر، فأمره بأن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. والجاهلية كانوا يزيدون على الأربع، فإذا أسلم وتحته أكثر من أربع فله أن يختار أربعة، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر له الخيار. فإذا اختار أربعا بقي في عصمته ولا حاجة إلى تجديد العقد، لأنه لم يأمر غيلان بتجديد العقد بل تبقى في ذمته. كذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين أمر بأن يختار اثنتين ويفارق ما زاد على ذلك، إن شاء فارق المتأخرة أو المتقدمة.
قال المصنف: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
يقولنا المحرمات إلى أمد لا يحل له إحداهن إلا بعد أن تنتهي العدة، إلا عدة الوفاة. الوفاة ليس لها عدة، إذا ماتت زوجته حل له أن يتزوج في ذلك اليوم أختها لأنها انقطعت العلاقة. أما إذا طلق المرأة وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فإنه لا يتزوج حتى تنتهي عدة مطلقته، سواء بوضع الحمل أو بالحيض أو بالأشهر، يمكث حتى إذا انتهت عدة المرأة التي طلقها جاز أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. وهكذا لو كان عنده أربع وطلق واحدة وأراد أن يتزوج بدلها حرم عليه حتى تنتهي عدة المطلقة، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، فلا يتزوجها حتى تنتهي عدة المطلقة، لأنها باقية في بسببه، اعتدادها إنما هو بسببه، فإذا انتهت عدتها تزوج بدلها. يقع هذا في كثير من الجهال. جاءنا رجل من الأثرياء، كان عنده أربع وطلق واحدة وهي حبلى، ثم تزوج بعد يومين أو يومين بدلها، ودخل بالزوجة الجديدة وحملت، وأصبح عنده خمس. هذه الحامل التي طلقها لا تزال في عصمته، لو مات لورثت منه إن كان الطلاق رجعيا، ومع ذلك تزوج بدلها. ولما نبه أمر بأن يتجنب هذه الجديدة حتى تضع حملها القديمة التي طلقها، فإذا وضعت حملها أمر بأن يجدد العقد لهذه الجديدة، وولده يتبعه لأنه وطن بشبهة.
فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.
هذا في الإناء، إذا ملك اثنتين اشتراهما أو ورثهما أو ملكهما بسبي أختان دخلتا في ملكه، أمتين. من العلماء من يقول يحل له أن يطأهما معا، ومن العلماء من يقول لا يحل له إلا واحدة. الذين قالوا يحل له استدلوا بعموم الآية، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وكذلك قوله المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن الآية أطلقت، وكذلك قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا الآية فيها إطلاق الملكية، وظاهرها أنه يحل له أن يطأ الأختين لأنهما من ملك اليمين، ولكن الذين منعوا ذلك استدلوا بعموم أن تجمعوا بين الأختين، وقالوا الآية وردت في النكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ومعلوم أن الوطأ قد يسمى نكاحا، فلذلك لا يطأ الأختين معا، وذلك لأنه يكون قد جمع بينهما. وسئل بعض الصحابة كابن عباس فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلذلك قالوا نبني على الأشد وهو التحريم، فليس له أن يجمع بينهما بملك اليمين يعني وطئا. فإذا قدر مثلا أنه ملكهما فله الخيار في إحداهما يطأها، فإذا وطئها لم يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم هذه الموطوءة. كيف يحرمها؟ تحرم عليه، باعها مثلا، جاز أن يطأ الأخرى، أو اعتقها جاز أن يطأ الأخرى، أو وهبها أصبحت في غير ملكه. الحاصل أنها حرمت عليه لكونها انتقلت من ملكه، فجاز أن يطأ الأخرى. هو مثلا وطئ الكبرى وباعها وبقيت عنده الصغرى فوطئها، ثم قدر مثلا أن الكبرى التي باعها رجعت إليه شراء أو هبة أو وراثة، رجعت إليه، نقول له لا تطأها، اقتصر على وطء الصغرى التي بقيت عندك، ولا يجوز لك أن تطأها وقد وطئت أختها وقد حرمت عليك، فتحرم عليه إلى أن يحرم الأخرى. كذلك المملوك معلوم أنه لا يملك وليس له أن يطأ بملك اليمين، لكن بعض العلماء قال يجوز لسيده أن يبيح له التمليك التملك، ولكن الإباحة لا تأتي إلى أنه يتسرع. هذا في حكم التسري، يعني أنه عليه أن يقتصر على واحدة من الأختين، ومثلها أيضا أقاربها. يعني مثلا ملك أمة وأمها، فإن وطئ الأم حرمت عليها البنت، وإن وطئ البنت حرمت عليها الأم تحريما مؤبدا. فإن ملك امرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى حتى يخرج التي وطئها عن ملكيته، كما في الأختين.
قال المصنف: فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا الحر نكاح أمة مسلمة، إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.
الكافر لا يجوز تزويجه، والدليل قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي خير من الحر المشرك.